السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم مستمعين الكرام، نرحب بكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في حلقة جديدة من برنامج بالصوت العالي. برنامج بالصوت العالي برنامج استقصائي يتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يبحث المشكلات ويطرحها على طاولة المسؤولين، وهو بالتعاون مع صحيفة الرسالة، يأتيكم كل أربعاء تمام 9 مساء. بالصوت العالي هذا الأسبوع يتناول التحقيق الصحفي الذي أعدته الزميلة مها شهوان من صحيفة الرسالة بعنوان في غزة، دخلاء ينقبون عن القطع الأثرية لتهريبها. تحدث التحقيق عن استهتار المجتمع والدوائر الرسمية بشكل عام بالآثار وعدم إعطائها الاهتمام الكبير، ما جعلها عرضة للسلب والنهب والنبش في سلسلة تبدأ من عمال صغار يبيعونها لقاء ثمن بخس وبأزهد الأثمان، وتنتهي برجال أعمال وأثرياء يهربونها خارج القطاع ويبيعونها بأثمان باهظة الثمن. وللحديث حول هذا الموضوع معنا في استديو إذاعة صوت الأقصى معدة التحقيق الأستاذة مها شهوان. أهلا بك أستاذة مها. وكذلك الأستاذ حسين أبو سعدة مدير مباحث السياحة والأثار. أهلا بك أستاذ حسين.
أهلا وسهلا.
وكذلك المهندس أحمد البرش نائب المدير العام للأثار. أهلا بك باش مهندس أحمد.
أهلا وسهلا.
بالتأكيد مستمعينا الكرام سنبدأ البحث في هذا الموضوع والتعمق به أكثر بعد أن نستمع للتلخيص هذا التحقيق الذي ستنشر تفاصيله غدا الخميس بشكل مفصل إن شاء الله في صحيفة الرسالة. نستمع.
مقابل ثمن باهظ في غزة، دخلاء ينقبون عن القطع الأثرية لتهريبها. داخل أحد الأماكن المخصصة لعرض الآثار التقت الرسالة أحد تجار الآثار يستعرض بضاعته من عملات نقدية قديمة وتماثيل صغيرة تعود لأزمنة قديمة كالعثماني والبيزنطي، يعرضها للبيع مقابل آلاف الدولارات، وفي حال لمح بحوزتك شيئا قديما سرعان ما يأخذه منك حينما يغريك بالمال ليظفر به ويبيعه لزبائن محددين يأتون من خارج قطاع غزة خصيصا لمقابلته وغيره من مروجي الآثار. وقال التاجر رافضا ذكر اسمه: هناك من اغتنى جراء احترافه النبش في المواقع الأثرية وسرقت القطع القديمة وبيعها للمختصين، ومن ثم أخرج من جيبه علبة صغيرة وبداخلها 18 قطعة صغيرة من الفضة القديمة وجدها بالقرب من تل رقيش الأثري في دير البلح، فالواحدة منها يصل سعرها داخليا 100 شيكل. وأفاد للرسالة أن هناك تجار آثار في قطاع غزة يبحثون عن آثار اليهود تركوها خلال حكمهم، ومن ثم تباع لهم عند إرسالها مع تجار الذهب ورجال الأعمال، مشيرا إلى أن بعض نخب المجتمع والشخصيات الوازنة تعمل في هذا المجال كونه يجلب الربح لهم. ويصف الرجل نفسه بالهاوي، فهو يجمع العملات ويبيعها لأصحاب المجموعات الخاصة وفق قوله أنهى حديثه سريعا ليلحق بأحد زبائنه في مدينة غزة الذي ينتظره لشراء بعض العملات النادرة. ورغم حصار قطاع غزة وإغلاق المعابر والأنفاق الحدودية التي كان ينشط من خلالها تهريب الآثار، إلا أن هناك مروجين يبتكرون طرقا جديدة للخروج بتلك القطع وعرضها في متاحف دولية أو بيعها للمهتمين. ومن ضمن الوسائل التي لجأ إليها الشاب سعيد، وهو اسم مستعار، أنه أنشأ صفحة خاصة عبر الفيسبوك لترويج ما لديه من قطع عثر عليها خلال تنقيبه في البيوت القديمة وبعض المناطق المعروفة لدى هاوي جمع الآثار. راح الشاب سعيد يستعرض ما يملكه عبر الفيسبوك ويثمنها بأسعار مغرية، فيتم التواصل معه من قبل الهاوين والتجار الكبار حتى ألقي القبض عليه من قبل المباحث السياحية حينما تقدم أحد الهاوين ببلاغ ضده. وكانت سبب الشكوى أن التاجر الشاب باع زبونه تمثالا صغيرا بقيمة 2000 دولار، وأوهمه أنه يرجع لأكثر من 1000 سنة، لكن المشتري اكتشف بواسطة خبرة كبار التجار بأن ما بحوزته مقلد، فكان نتيجة عمله مصادرة ما يملكه والسجن. التجارة في القطع الأثرية الصغيرة وغيرها تتم في الخفاء دون أن يشعر أحد، لكن وقوع بعض منهم في عمليات النصب يدفع المشتري دائما بتقديم شكوى لدى المباحث السياحية، وهناك تتكشف الأوراق. الرسالة التقت حسين أبو سعدة مدير دائرة السياحة والآثار للحديث عن متابعة دائرة تلك القضايا وكيفية ضبطها والحد منها. يقول أبو سعدة: قسم متابعة الآثار مستحدث وأنشئ بداية هذا العام، وذلك لمتابعة عملية الاتجار بالآثار وتهريبها والتنقيب عنها داخل المواقع الأثرية في غزة، بالإضافة إلى المواقع الأثرية التي تزيد عن 20 موقعا من كنائس ومساجد وبيوت قديمة. وحينما تواصلت الرسالة مع بعض التجار الصغار، جميعهم أكدوا في أحاديث منفصلة أنهم يبيعون ما يعثرون عليه أو يشترونه بسعر أعلى، ولا يهتمون للمشتري كون ذلك تجارة يريدون الربح من ورائها. وحينما وجه لهم سؤال: هل تعتبرون ذلك سرقة لتاريخ الوطن؟ كان ردهم: ما نفعله تجارة وليست سرقة، والكبار يفعلون ذلك وأكثر. وفيما يتعلق بمتابعة المباحث السياحية لخروج بعض القطع الأثرية عبر الوفود الأجنبية التي تأتي لقطاع غزة، قالوا بأنهم لم تضبط لديهم أي حالة جديدة، لكن في السابق كانت الوفود ذاتها تأتي للتنقيب. وتبين للرسالة خلال تنقيبها في هذا الملف أن عددا كبيرا من المنقبين موظفون مستنكفون كانوا يعملون في السلطة السابقة، وغالبيتهم يدركون أماكن التنقيب في قطاع غزة. ورغم أن هناك عمليات تهريب خارج قطاع غزة كما تحدث المهربون، إلا أن مدير دائرة المباحث السياحية أكد أن عملية التهريب متوقفة منذ أكثر من 7 سنوات. وخلال تحريات المباحث السياحية، فإن قطعا أثرية كبقايا القصور أو العملات الفلسطينية حددت أسعارها بثمن عال، فقبل عدة شهور تم تهريب جنيه فلسطيني وتم بيعه $1,000,000 في الإمارات. وخلال العام الحالي ضبطت المباحث السياحية مواطنا يبيع جنيهات قديمة بآلاف الدولارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يخشى ملاحقته من قبل الجهات الخاصة. وفيما يتعلق بمتابعة المتاحف الخاصة، أفاد أبو سعدة أن هناك توثيق دوري لها، حيث يتم جرد المحتويات كل شهرين من قبل وزارة السياحة لضمان عدم البيع، وفي حال وجود قطع جديدة أو فقدانها ضمن الآلية غير المتبعة يتم محاسبة صاحب المجموعة. وأكد على وجود متابعة شديدة عند دخول الأفواج السياحية لقطاع غزة، حيث يتم مراقبتها خلال زيارتها للمواقع الأثرية، لافتا إلى أن الاحتلال الصهيوني يستهدف الآثار ويحاول نزع ملكية الفلسطينيين لها، لذلك يكمن دور دائرته بعملية الردع للحد من تلك الحالة الفردية. أحد كبار التجار والهاوين بجمع الآثار تواصلت معه الرسالة عبر الهاتف لتحديد موعد لمقابلته، لكنه رفض الحديث بذريعة سفره وأغلق هاتفه المحمول. وقبل امتناعه عن الحديث سألناه بأن لدينا معلومات من مصادر موثوقة أنه خلال يومين سيقوم بشراء بعض القطع الأثرية، فمن هو مصدره؟ حينئذ نفى الأمر وقال إن كل ما لديه حصل عليه من خلال عمله في التنقيب عهد الاحتلال والسلطة. الشخص ذاته تتحفظ الرسالة على ذكر اسمه، أفادت مصادر خاصة بأن طبيعة عمله الحالية في المقاولات ساعدته كثيرا في العثور على قطع أثرية والتحفظ عليها دون إخبار الجهات المتخصصة، عدا عن مشاركته بمعارض أوروبية بتلك القطع وحصوله على مبالغ طائلة. ورغم حديث الجهات المختصة حول ضبطها لعملية تجارة المقتنيات الأثرية، إلا أن هناك فوضى وفق إفادات التجار أنفسهم. الرسالة التقت جمال أبو ريدة مدير عام السياحة والآثار في وزارة السياحة، فقد ذكر أن هناك أكثر من 10 مجموعات صغيرة تعود للعائلات شهوان، العقاد، الخضري، ترزي والزرد وغيرهم، ويتم متابعتهم باستمرار ومنح كل قطعة لديهم ختم الوزارة وتسجيلها. وجهت اتهامات لأصحاب المجموعات الخاصة تفيد بأنهم يخفون الثمين من القطاع عن أعين الوزارة للتصرف فيها بمعرفتهم الخاصة بواسطة زبائنهم. وردا على ذلك يقول أبو ريدة: لدينا موظف خاص لمتابعة تلك المجموعات وباستمرار يقوم بتوثيق القطع الجديدة مهما كان حجمها، موضحا أن كل قطعة يتم تصويرها وكتابة تعريف بسيط لها، ومن ثم منح رقم متسلسل، وحين الانتهاء يتم توقيع تعهد لصاحبها بعد حصر اللقى الأثرية لعدم التصرف فيها. باع غني، هذه الجملة التي يرددها هاوي جمع الآثار، فذلك الوصف تماما انطبق على الشاب الثلاثيني كمال كاسم مستعار، حينما لم يجد سبيلا للبحث عن وظيفة فسلك طريق التنقيب والتنبيش في الأماكن الأثرية، وكان كلما وجد قطعة يبيعها بمبلغ يتجاوز $1,000. تحسن وضع كمال المادي عندما كانت الأنفاق بين قطاع غزة ومصر عامرة، فقد كان يدخل الآثار المزورة ويبيعها للمهتمين إلى حين كشف أمره بعد تقديم بلاغات ضده، وكان مصيره السجن. ورغم أن عددا لا بأس به ينبش خفاء بالمواقع الأثرية، إلا أن الباحثين يؤكدون أن ما تم التنقيب عنه في قطاع غزة لا يتجاوز 1%. وهنا يصف الخبير أيمن حسونة، أستاذ التاريخ في الجامعة الإسلامية، وضع واقع الآثار في قطاع غزة بالسيء، مرجعا ذلك إلى الحصار الذي أعاق وصول وفود الدول المانحة التي كانت تساعد في دعم مشاريع حماية الآثار. وأكد أن الفريق الفلسطيني المختص بالآثار إمكانياته محدودة وبحاجة إلى دعم ودورات تدريبية لوجود عدد كبير من المواقع الأثرية التي تتعرض للتدمير الطبيعي أو التدخل السيء من قبل المواطنين. وحذر من زيادة ظاهرة التهريب، كون بيع الآثار وإخراجها من قطاع غزة يعمل على سرقة التراث الفلسطيني، خاصة من قبل الأثرياء الذين نقبوا فترة الاحتلال دون وجود رادع لهم آنذاك، مشيرا إلى أن ضعف القوانين سيعمل على تشجيع النباشين الصغار ليعبثوا في المواقع الأثرية. ويوضح أن سبب التنبيش في الآونة الأخيرة يرجع إلى الوضع الاقتصادي السيء والبطالة التي دفعت الشباب للتنقيب غير المبرر، مبينا أنه خلال مرات عديدة شاهد شبابا يحملون المعول متجهين صوب المناطق الأثرية للتنبيش. وبعد تنقيب الرسالة في هذا الملف الخفي والشائك في ذات الوقت، تبين أنه رغم متابعة الجهات المختصة لضبط تلك الحالات، إلا أنه يوجد فوضى في تهريب القطع الأثرية خارج قطاع غزة، مما يساهم في طمس التراث الفلسطيني. لذا لابد من تغيير القوانين لتكون صارمة للحد من الظاهرة التي ستزداد في الوقت الذي يتساهل فيه صغار التجار ويعلنون عن بضاعتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
إذن تابعنا وإياكم مستمعينا الكرام هذا التقرير، والذي يتحدث وهو تقرير طويل، لخصنا قدر استطاعتنا التحقيق المطول الذي سينشر إن شاء الله غدا في صحيفة الرسالة بكل تفاصيله. دعونا نرحب مرة أخرى بضيوفنا الكرام للحديث عن هذه القضية وهذا الموضوع، الأخت مها شهوان معدة التحقيق الصحفي، وكذلك الأستاذ حسين أبو سعد من مدير مباحث السياحة والأثار، والمهندس أحمد البرش نائب المدير العام للأثار. وسينضم إلينا لاحقا في هذه الحلقة السيد مروان شهوان صاحب متحف، والسيد وليد العقاد أيضا صاحب متحف. في البداية يعطيك العافية مها على هذا التحقيق الصحفي، ما الذي دفعك للبحث والتنقيب عن هذا الموضوع؟
طبعا من البداية بشكركم على اهتمامكم في هيك التحقيق. يعني تقريبا قبل 3 شهور كنت في زيارة لمباحث السياحة والأثار لأعداد تحقيق صحفي غير عن الكافتريات الشاطئية ومدى مراقبتهم لإلها. فخلال يعني دخولي لمبنى المباحث والأثار، يعني لفت انتباهي قطع أثرية في أحد أركان الغرفة، فكنت بسأل إنه إيش هذا الأثار، يعني ليش محطوطة هنا. فكانوا بيحكوا إنه تم يعني الاستحواذ عليها من أحد المهربين أو التجار الصغار، إنه بحاول إنه يبيعها. هاي شغلة. وشغلة تانية، يعني كان في الفترة الأخيرة أو بالشهور الأخيرة كتير كنا بنسمع أخبار من المباحث الأثار كانت بتعلن عن إلقاء القبض عن بعض شباب صغار أو يعني شخصيات إنه مسكوا بحوزتها قطع النقود مثلا أو قطع معدنية قديمة كتمائم صغيرة أو تماثيل صغيرة أو قطع نقدية يعني قديمة. فكان يعني يتم إلقاء القبض عليهم، فمن هنا جت الفكرة.
طيب يعني حضرتك قابلتي من خلال إعدادك لهذا التحقيق أحد التجار والذي يتعامل يعني ببيع هذه القطع النقدية والآثار، كيف استطعتي أن تقابلي هذا التاجر مع أنهم يتعاملون بسرية تامة ويتنقلون من مكان لآخر، ويعني أشخاص محدودين هم الذين يذهبوا لهم ويتعاملون معهم؟
صحيح، يعني في البداية كان يعني من أبرز الصعوبات اللي كانت واجهتنا إنه في علاج التحقيق إنه أوصل التجار هذول، كان هذا الأمر كتير صعب، خاصة إن كنت بتواصل مع جهات الرسمية إنه اعطوني مثلا طريقة أو وسيلة إن أوصل للتجار هذول، طبعا كان بتحفظهم، لكن
الجهات الرسمية اللي بتتحفظ
طبعا إنه بتضلها يعني أشياء خاصة. فطبعا عن طريق الصدفة مصادفة كنت بزيارة لأحد المتاحف أو هما أو بالأحرى إنه التسمية الصحيحة اللي هي أصحاب المجموعات الخاصة، كنت بزيارة لإلهم، فكان جاي الشخص هذا صدفة إنه يعرض على صاحب المجموعة اللي أنا كنت موجودة عنده بعض قطع، يعني كان قاعد سمعنا إحنا بنحكي وعرفنا صحافة بالبداية تحفظ، وبعدين صار بيحكي مقابل انه ما يذكر اسمه خالص قدامنا او اي حدا يحكي عن اسمه، فبلش يحكي لنا تفاصيل ومعلومات وكل ثقة واريحية كان بيحكي، فحتى تأكد اكتر راح طلع علبة صغيرة من جيبه فيها قطع فضية قديمة تقريبا 18 قطعة، فكان بيقول لي انا القطعة الواحدة ببيعها ب 100 شيكل. حاولت اعرض عليه انه انا اشتري قطعة منه ورفض، لانه كان في زبون بيستناه في مدينة غزة، هو كان من خان يونس فالزبون بيستناه بغزة، فكان بيحكي انه الامر يعني هذا طبيعي، انه في مثلا بيقول لك انه احنا هويين، يعني مجرد اني هاوي احتفظ بالقطع.
يعني حكي لك الكلام هذا كزائرة لهذا المكان ام كصحفية؟
زائرة وصحفية اتنين مع بعض.
طيب أنتقل الآن إلى السيد أحمد البرش، يعني كما استمعت هناك من اغتنى جراء احترافه النبش في المواقع الأثرية وسرقة القطع القديمة وبيعها للمختصين، في ظل هذه الفوضى كما توصل هذا التحقيق الاستقصائي الذي أعدته الأستاذة مها، ما دور وزارة السياحة في هذا الإطار؟
طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الإخوة في إذاعة الأقصى على الاهتمام بهذا الموضوع، وكذلك أشكر الأخت على هذا التحقيق، وأشكر أيضا الإخوة الحضور جميعا في هذا المكان. حقيقة لابد من إيضاح بعض الأمور ووضع نصاب الأمور في طريقها أو في مجراها الصحيح. لابد أن يعلم الجميع أن وزارة السياحة والأثار تعمل وفق قوانين معمول بها، تعمل في قطاع الأثار ضمن قانون الأثار القديمة وهو قانون سنة 1929. هذا القانون وضع بأيدي بريطانية، وضعه المندوب السامي البريطاني سنة 1929 بن الانتداب البريطاني على فلسطين. هذا القانون لا زال معمول به حتى الآن في الأراضي الفلسطينية. هذا القانون يشوبه الكثير من الأمور التي لا تتناسب مع الوضع الحالي، أيضا نخص بالذكر مواد العقوبات في هذا القانون. المندوب السابي في ذاك الوقت أعطى نفسه كثير من الصلاحيات التي ساعدت في هدم قطاع الأثار في فلسطين بشكل كامل. لو تتبعنا بعد الانتداب البريطاني، كانت هناك الحكومات المصرية لم تستطع أيضا تعديل أي قرارات، بل عمل بهذا القانون إبان عام 1967. أيضا كان إبان الحكم العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة.
يعني نحن نعلق الآن الشماعة على القانون ونترك الآثار، والموضوع يذهب هباء من قبل التجار الصغار ورجال الأعمال حتى يتم تعديل هذا القانون. أليست هنالك يعني روح لهذا القانون كي يتم الحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه؟
أصدرت بعض الأوامر العسكرية الإسرائيلية، أيضا ساهمت في طمس كثير من المعالم الأثرية. لابد أن نوضح شيئا مهما، هناك نوعان من الأثار: الأثار المنقولة والأثار الثابتة. الأثار المنقولة اللي هي يمكن أن يتم استخراجها واستخدامها باليد، كان الإنسان القديم يستخدمها بشكل كامل. في فترة الاحتلالات المختلفة وتغير السلطات وتغير الحكومات، في عدم وجود قانون، ورثنا تركة كبيرة ثقيلة بسبب هذه القوانين العرجاء. هذه القوانين ساهمت في كثير من الأحيان بقيام كثير من الأشخاص من هواة هؤلاء الأثار بجمع هذه المقتنيات في فترات مختلفة. في الفترة الحالية وجدنا كثير من الأشخاص يقترون الكثير من المقتنيات الأثرية التي جمعت خلال إبان الثمانينات والتسعينات والسبعينات من العام الماضي في ظل حكومات متعاقبة كان لها اليد الكبيرة في السماح لهؤلاء الأشخاص بجمع هذه المقتنيات.
نعم، ولكن نحن ولكن نحن التحقيق لا يتحدث عن فترات زمنية يعني قديمة، هو مازال الكثير من العمال يستمرون في النبش والبحث والسرقة والبيع.
أخي الكريم، موضوع التقرير حقيقة في هناك بعض النقاط المغلوطة والغير سليمة في هذا التقرير الاستقصائي، وأنا مسؤول عن هذا الكلام الذي أتحدث به. نحن في وزارة السياحة والأثار ومنذ استلامنا هذه الأعمال نقوم بمعالجة هذه الأمور.
هذا ليس التحقيق الأول، هذا ليس التحقيق الأول الذي يتم تسليط الضوء على هذا الموضوع، هنالك تحقيقات يعني أخرى وتحدثت عن هذا الموضوع. سنعود لموضوع يعني عدم سلامة بعض النقاط كما تقول في هذا التحقيق، ولكن دعنا ننتقل إلى السيد حسين أبو سعدة وهو مدير مباحث السياحة والأثار. إذن سيد حسين، كما تبعت لهذا التحقيق الصحفي، كل هذا يحدث، هنالك نبش، بحث، سرقة من قبل عمال صغار، ويصل الموضوع لشخصيات وازنة، بعض الشخصيات الوازنة في المجتمع ورجال الأعمال التي تتعامل بهذا الموضوع وتبيع هذه اللقى والقطع النقدية الأثرية بأثمان باهظة وباهظة جدا حينما يتم تهريبها إلى خارج قطاع غزة. كل هذا يحدث في ظل وجود فرع مختص يسمى مباحث السياحة والأثار، كيف يمكن تفسير ذلك؟ أين يكمن عملكم؟
أولا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. تحياتي إليك أخينا ولا الأخت مقدمة البرنامج، وطبعا إلى الأخت مقدمة التحقيق، وأخونا اللي هو الزميل نائب مدير العام للآثار، حياكم الله، وأخواننا المستمعين الأفاضل. موضوع الآثار هو موضوع هام جدا، وهو يجب أن يكون دائما على طاولة النقاش وطاولة الحوار. اللي أنا حابب أوضحه بشكل أساسي أنه إحنا كدائرة مختصة هي عبارة عن دائرة السياحة والأثار، هي دائرة تم استحداثها خلال عام واحد فقط، مارست مهام على الأرض وأنجزت إنجازات كبيرة جدا بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار اللي كان لها دور أساسي في إسناد هذه الدائرة، وإضافة إلى العاملين داخل الدائرة في مجال الآثار. نعم. بخصوص اللي هو مهام اللي هي قسم الآثار أو القسم المختص في عملية المتابعة الميدانية للآثار، أنا حاب أوضح شغلة أساسية. في طبيعة الإنسانية جميع المواطنين أو جميع البشر بشكل عام يحاول أن يبحث على ما يساعده إما ماديا أو ما يحاول على اللي هي الاقتناء أو يحاول على اللي هو عملية الإتجار. جميع المواطن يوجد هذه المميزات داخل كل فرد بيحاول فيه الوصول، فالوصول إلى الأثار أو للقطع الأثرية للحصول على عملية الاقتناء شيء أكيد هي مجبول عليه نفس البشرية.
نعم،
ولكنه ليس بالظاهرة،
لكن هنالك رقابة، هنالك متابعة، هنالك يعني قسم خاص للحديث عن يعني السياحة والأثار، مباحث السياحة والأثار قسم في الشرطة.
اسمح لي بس أوضح لك عدة نقاط على عجالة. النقطة الأولى اللي هي في موضوع الأثار، طبعا كما هو معروف لديكم في عنا عديد من المواقع الأثرية، المواقع الأثرية عليها رقابة، رقابة من قبل الوزارة، رقابة من اللي هو أقسام المباحث المختصة، رقابة دورية، يمنع الاقتراب، يمنع النبش، يمنع أي عملية تنقيب داخل هذه المواقع بشكل كامل. هذا بالنسبة لأي عملية المواقع الأثرية، يمنع منعا باتا، وأي محاولة لعملية النبش أو الدخول بغلسة أو من اتجاه بطريقة أو بأخرى تمام يتم إلقاء القبض عليه وتحويله للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. أما بالخصوص للقطع التي ممكن توجد داخل المواطنين، قبل القطع بدي أوضح حاجة بموضوع التنقيب. القانون نص في المادة 20 أنه يجوز لوزارة السياحة والأثار منح
اللي هي عملية رخصة مزاولة تنقيب. فعملية التنقيب مش عملية مفردة أو عملية هي مخالفة للقانون، لا، ولكن ينظمها القانون ولها شروط ولها معايير فصلها الفصل الثاني من القانون.
يعني ربما التحقيق لم يتطرق لموضوع يعني العمال الذين منحتهم وزارة السياحة والآثار يعني شهادة التنقيب، وإنما عن العمال الذين يبحثون وينقبون وينبشون ويبيعون بأسعار يعني زهيدة ويتم نقلها لرجال الأعمال الذين يبيعونها بأسعار باهظة الثمن.
هذه الأمر
للتوضيح فقط،
موضوع تنقيب عشان نكون الأخوة المستمعين كمان موضح لهم هذه المسألة. تنقيب يجوز قانونا تمام وفق ضوابط وتراخيص محددة تحددها الوزارة بإشراف ومتابعة الوزارة ومتابعة الجهات الحكومية المختصة، تمام. ولحتى الآن حالات التنقيب التي تم ضبطت داخل القطاع أو في بعض المواقع هي حالات معدودة، تمام، تم ضبطها جميعا. يعني لم أرى لحتى الآن من خلال عام بالعمل أي محاولة تنقيب لم يتم ضبطها، جميع المحاولات كانت فاشلة.
نعم.
طبعا المحاولات اللي نحكي فيها محاولات غير شرعية، جميع المحاولات كانت فاشلة. نيجي نحكي للنقطة الثانية اللي هي نقطة عملية الإتجار. طبعا الإتجار قانونا الإتجار ممنوع وفق القانون، ولكن سمحوا القانون حددوا بحالات محددة يكون بإذن من الوزارة المختصة، يكون في حاجة غير لا تمثل بالتاريخ الأصلي للبلد، حددوا من أيضا من ضمن البنود اللي هي عملية يكون قطع زيادة، تمام، في رؤية فيها في عملية إتجار فيها أو بيعها، ويجب أن يكون ضمن القانون. حالات الإتجار موجودة إما ضمن جهل بالقيمة الأثرية أو جهل بالقيمة الوطنية، تمام. أنا لا أنفي لك إياها نفيا قاطعا، عملية الإتجار موجودة ولكن يتم ضبطها ورصدها بشكل كامل، وجميع ما عرض أو بدي أقول لك نسبة 90% ما عرض للبيع ضبط. أنا أقول لك 90% في فترة إجراء التحقيق كان في عنا عديد من القضايا، والأخت تقدر تأكد لك ذلك، كان في عنا العديد من القضايا والعديد من القضايا ضبطت كاملة.
نعم.
عندنا معلومات كانت موثقة وهذه المعلومات تم ضبطها وتم التحرز على القطع الموجودة فيها. القطع في خلال
ولكن التحقيق توصل لمعلومة وهي أن هناك فوضى فيما يتعلق بتجارة المقتنيات الأثرية، وهذا وفق يعني إفادات التجار الذين قابلتهم الرسالة في تحقيقها والسؤال للمهندس أحمد البرش.
وليس كل ما يقال يصدق سواء في الاستقصاء أو شيء، يعني هو خلص الاستقصاء لشغل معين نتيجة معينة هو يبحث عنها لتأكيد ذلك. إحنا كما تحدثت لك كوزارة نحن نقوم بأعمالنا على أكمل وجه في كثير من الأمور ووفق القانون، ولا زلت أقول لك أننا نعمل وفق القانون، قانون عام 1926. هناك نقطة لابد التأكيد عليها، هناك أنواع من اللي هو القطع الأثرية، في هناك بعض القطع عبارة عن تراثيات وهي لا تدخل في نظام الآثار، أو أمر آخر هناك بعض القطع المستنسخة أو التي تشابه أو تماثل بعض القطع الرسمية، وهذا القانون يجيزها في تداولها بشكل كامل داخل اللي هو أروقة أو داخل البلد المعين. هناك بعض اللي هو التحف، هناك بعض الأثريات التي تكون داخل المحلات التحفية داخل أو الهدايا داخل القطاع بشكل كامل. نحن في الوزارة نعمل وفق القانون، نعمل بشكل كامل على توفير الحماية والحراسة خاصة في المواقع البكر التي تحتاج دائما إلى حماية وصيانة، خاصة الأماكن الحدودية. هناك طواقم حراسات ليلية ليل نهار من قبل الوزارة تقوم بحماية، لكن هناك بعض طبعا الأمور التي تكون من خلال بعض العمال أو الشباب الذين يبحثون عن عمل معين فيقومون بالبحث والنبش، وهذه الأمور خلال الفترة السابقة أو خلال الفترة السابقة تم ضبطها. بعض القطع الأثرية يتم تهريبها عبر الأنفاق أو حتى لأراضي 48 تم ضبطها قبل حوالي عامين، وهي الآن معروضة داخل متاحف الوزارة في متحف قصر الباشا، بإمكان الإخوة المستمعين أو المهتمين بهذا المجال زيارتنا في المتحف أو في أي مكان لمشاهدة هذه القطع.
نعم، بالتأكيد سأواصل الحديث معكم، ولكن دعني أرحب الآن بالسيد مروان شهوان وهو صاحب متحف في خان يونس. أستاذ مروان السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدي يعني المكان يعني حضرتك موجود عندك ما يقارب 10,000 قطعة أثرية ما بين نقود وأكسسوارات وأواني منزلية فخارية، هل لك أن تحدثنا كيف جمعت كل هذه القطع؟
طبعا أنا جمعت هذه القطع من خلال يعني كان عمري حوالي 17 سنة، من قبل 35 سنة كنت يعني نازل عندنا بعض الأسواق في خان يونس، لقيت تحفة حلوة عجبتني يعني في السوق وحطيتها عندي في البيت، ومن خلالها صرت أجمع يعني كان عندي البيت فاضي وعند وصرت أجمع. وإحنا في الأساس بنشتغل نجارين يعني عائلة الشهوان عائلة نجارة، أنا كنت بشتغل عندنا منجرة بنشتغل فيها نجارة. كنا نتنقل كنا نتنقل بعملنا نركب غرف نوم في رفح في خان يونس في دير البلح في غزة زي هيك. كنا تأثر الناس يعني عجبتني الشغلة دي جدا وشجعتني أكثر على اللمب على التجميع. سألت بعض الناس في رفح كانوا يقولوا لي والله كانوا يجوا يجي مستديان.
طب كيف جمعتها؟ كيف جمعت كل هذه القطع يعني حوالي 10,000 قطعة؟
جمعت كلها من قطاع غزة من المناطق يعني في الرفح في السوق في دير البلح عندنا في القرارة يعني كلها من قطاع غزة تقريبا.
أنت كنت يعني تبحث بنفسك تنبش تتنقل بين مواقع الآثار وتبحث عن هذه القطع الأثرية؟
أنا زي ما قلت لك كنت أشتغل نجار وأطلع رفح هنا وهنا وأجمع من بعض الناس، كان الناس تقول في بعض اليهود يجي يشتري فخار ويشتري قطع من الناس من رفح من غزة، يعني كانت عندنا أيام الإسرائيليين كان جيش الاحتلال موجود عندنا وإسرائيل موجودة وكانوا يجي لموا موسى ديان، كان يجي لم الأصار من عندنا من غزة يعني كان الدكتورية يقولوا له والله موسى ديان يجي لم أصار يجي يأخذ فخار، يعني أنا شجعت للشهادة برضو بزيادة، صرت أجمع من الناس وأشري ولوم وحط عندي في البيت.
طيب ما العائد المادي وراء شرائك لهذه القطع النقدية والأثرية؟ ماذا ستستفيد بالنهاية؟
يعني في النهاية إن شاء الله بيبقى هذا بيبقى عندنا متحف قومي فلسطيني نعرض عليه أثارنا وتراثنا الفلسطيني، ونطلع الأثار والتراث الفلسطيني للخارج يعرف الناس أثار وتراث فلسطين.
ولكن هذا يعني يسبب لك خسارة كبيرة، بعض القطع تعرض عليك مقابل يعني 200 شيكل أو 100 دولار أو بعضها يزيد عن 500 دولار أو ما شابه، وهذا يسبب لك خسارة كبيرة مقابل لا شيء بالنهاية.
أنا تقريبا يعني جمعت هذا الأشياء كانت رخيصة ويعني متوفرة جدا، الحين أنا يعني بقدرش أجيب ولا شيء لأن أنا عندي عائلة وعندي أولاد في الجامعة، يعني الحين أنا دوب مصروف البيت تبعي، يعني الحين أنا لمدة يعني بدورش ولا بروح ولا باجي لسبب المادة.
طب يعني هناك بعض التجار يترددون على المجموعات الخاصة، وحضرتك عندك يعني حوالي 10,000 قطعة أثرية يبيعون تماثيل يقولون إنها تماثيل ليست مزيفة، هل لك أن تسرد لنا بعض القصص من خلال تتبعك لهذا الموضوع؟
طبعا في عنا تجار، بس احنا بالنسبة للأثار تبعنا يعني التماثيل الغالية جدا يعني مش متوفرة عنا في بلادنا، يعني احنا يعني كل التجار مثلا لما بدوروا على التماثيل وعلى هذا بالنسبة للتجار يعني الروماني والبيزنطي يعني بعدهش يعني أثار مربحة، يعني هم بعدوا الفرعون وبعدوا الأشياء هذه ثمنها أغلى من الأشياء هذه. احنا يعني أكثرية بلادنا يعني التماثيل مش متوفرة فيها، يعني متوفر الفخار متوفر النحاس متوفر الاشي زي هذا.
طيب هل عرض عليك احد التجار شراء بعض القطع الاثرية؟
في بعض يعني اشياء يعني التجار من بعضهم لبعض يعني بيشتروا من بعضهم لبعض، يعني يعني انا بالنسبة لي انا بقدرش ابيع اشي يعني من الاول هوايتي الاشي هذا، يعني في ناس تيجي بتقول لي بدي فخار بدي اشي، بقول والله انا يعني لو بدي ابيع القطعة بضلش عندي اشي مثلا. القطعة اللي عندنا هذا يعني كلها متوفرة من اثار بلادنا وتراث بلادنا ويعني زي ما قلنا لك.
ولكن لو ألح عليك احدهم ان يشتري قطعة اثرية ما، هل تبيعه؟
لا لا ما اقدرش ابيع هذا، يعني انا حبيت حتى ان الوزارة وزارة الاثار وثقت ان المتحف وهذا شيء حلو جميل جدا. أرقام يعني كل متحفنا عندنا موثق من الوزارة، ويعني بنتعامل مع الوزارة من وزارة السياحة والآثار.
طيب هل يتردد عليك في هذه الأوقات منذ مدة قصيرة عمال نبشوا في مواقع أثرية وأحضروا قطع أثرية جديدة العهد؟
جديدة العهد يعني ممكن الحين في بعض الشبان يعني بتهيأ منه الأشياء، يعني هم ما فيش عندهم خبرة في الأشياء دي، يعني ممكن يجيب لك تمثال جديد أو جاي من مصر أو جاي من هنا وبقول لك يعني أنا هذا بدي أبيعه قديم جدا، يعني بطلع مش أصلي مثلا وبيجي بعرضه مثلا علينا بناخدهش، يعني بنقول له هذا يعني زي تحفة عادية مش يعني أصار 100%.
طيب هذا المزيف ماذا عن يعني العمال الذين ينبشون في المواقع الأثرية في غزة؟
يعني العمال طبعا دوروا في الأثار، يعني في عندك في غزة في معسكر الشاطئ يعني بمرقوا في البحر بلاقوا مثلا السحاتيت، بلاقوا فخار، بلاقوا بعض الأشياء الحجرية والفخارية أو برضو البرونزية، برضو هذه يعني أشياء بنشريها منهم بعد مرار بناخدها، يعني يعني مقابل تعبهم مقابل شيء، يعني مش هالمبالغ الضخمة.
تقول هناك من يبحث في أماكن في مخيم الشاطئ عند البلخية قصدك؟
طبعا هناك بمرقوا في البحر بلاقوا يعني العمال بتترزق يعني بتدور بشيء، يعني والوزارة يعني بتعرف يعني هذا ايش بلاق وهذا ايش بلاق، يعني يعني الوزارة يعني حاطة عينه مع كل شيء ان شاء الله.
طيب يعني هناك اتهامات ضد يعني بعض أصحاب المجموعات الصغيرة التي تمتلك قطع أثرية بأنهم يوثقون بعض القطع الأثرية يعني ذات الثمن القليل الفخارية أو ما شابه، والأخرى يخفونها عن أعين الوزارة، هل هذا صحيح؟
طبعا في ناس يعني بتخاف، يعني بتلاقي شيء بتلاقي شوية فخار بتخاف مثلا ان يمسكوهم المباحث او يمسكوهم اشياء ياخذوها منهم ويحبسوهم، بس هذا غلط، يعني المفروض يعني الوزارة تسهل الاشي هذا عشان الاثار كله يبين تبع بلادنا ويبقى موجود عند بعض الناس اللي بتحافظ على الاثار.
طب كيف الاصل وزارة الاثار تتعامل مع هذا الموضوع؟
يعني تتعامل يعني تشجع الناس اللي بلاقي حاجة مثلا يبقوها للناس معينة أو ناس معروفة، يعني تشجعوهم على الشيء هذا اللي ضلها أثارنا وتراثنا موجودة في البلد.
هل تعتقد أن هناك في فوضى فيما يتعلق بالآثار والنبش والبحث والبيع والشراء؟
طبعا في ناس بتلاقي أشياء وبتحب تكسرها ولا تبينها بتخاف، يعني بعد أمرار الناس تبني بتلاقي لها حاجة فخار، بتلاقي لها شيء ممكن تدفنها في الأرض ومتبينش بالمرة ولا يظهروها من خوف تنحبس أو تتبهدل.
هل تعتقد أن هناك يعني بعض العمال قد امتهنوا هذه المهنة بالضبط ولا تحدث هنا عن عن يعني اللقى بالصدفة، تحدث عن عمال امتهنوا هذه المهنة؟
هم طبعا الحين في بعض العمال يعني اللي قاعدة والأفراد اللي قاعدين عن العمل بحبوا يدوروا في مناطق وحبوا يروحوا يسحروا يدوروا فيها في البحر في الاشي، يعني بترزق بديل على بعضهم لبعض.
لمن تباع هذه القطع حينما يجدها هؤلاء؟
يعني ممكن في بعض الناس بتروح الوزارة تبيع وفي ناس ببعثوهم على يعني من نفس الوزارة بشجع، يعني مرة يجي عندي واحد قال لي أنا طبعا الوزارة قالت لي اروح بيها لمروان، كان معاه كم قطعة فخار كلمني من جباليا.
طيب للوزارة ولمن أيضا؟
الوزارة يعني بتشجع بعد امرار الناس اللي بدها تبيع شيء، وفي ناس بتخاف، يعني احنا حابين انه الكل يشجع وكل واحد بلاقي شيء تبين او للوزارة او لمتحف او شيء او لاي حدا يعني بحافظ على الاثار، ويعني نضلنا محافظين على اثارنا وتراثنا.
طيب شكرا جزيلا لك الأستاذ مروان شهوان، ويعني بحوزته ما يقارب من 10,000 قطعة أثرية، شكرا لك. إذن بالتأكيد يعني استمعت باشمهندس أحمد البرش وكذلك سيد حسين أبو سعدة لكلام يعني الأستاذ مروان، هل من تعقيب؟ تفضل.
في نقطتين بدي أوضحهم. أول شيء في حاجة اسمها النصب والاحتيال، طبعا المعروف في الدول اللي بتتاجر وعندها موجود اثار كجمهوريه مصر العربيه
موضوع الآثار موجود عنده يباع في الأسواق كتحف هدايا رمزية بأسعار طبيعية، يعني يكاد أنه التمثال العادي هو التماثيل مقلدة 5 جنيهات أو أقل من ذلك. طبعا هذه بيتم السياح بيجلبوها من كل دول العالم. ففي عندنا بعض الجهل هنا داخل قطاع غزة، فطبعا اللي بيكون بيحضرها بيشوفها هذه القطع، وهذا أحد المواقف أو أحد القضايا التي تم ضبطها عندنا، أنه كان في قضية عرض تماثيل مقلدة تمام، وتم عرضت للبيع، وتم وسطنا معلومات بخصوص هذه العرض، عملية البيع والشراء، تم نصب كمين وإلقاء القبض عليها. ففحص القطع المعروضة،
المزيف موجود ولكن مزيفة. الغير مزيف والأصلي أيضا موجود ويباع.
99% من القطع أو التماثيل هي مزيفة، 1% من التماثيل الأصلية. وأنا أكاد أجزم لك خلال 7 سنوات الماضية تمام لم يوجد أو لم يتم إدخال أي قطعة أثرية أصلية إلى قطاع غزة، لأنه قطاع غزة ليست بدولة تعتمد بتجارتها على السياحة أولا أو تعتمد اقتصادها على عملية الآثار، هذا شيء أساسي. أما بالنسبة للقطع كقطاع غزة كما هو معروف للطبيعة لا يوجد، هو عبارة عن تماثيل داخل قطاع غزة. المواقع الأثرية أغلبها موجود من عملية حجارة وموجود من أعمدة أو تيجان، وهذا أغلب المضبوطات خلال هذا العام، وهذا شيء لازم يكون واضح. فالتماثيل الموجودة تماثيل هي قطع مقلدة يتم بيعها بعملية غش أو بعملية نصب واحتيال، ليس أكثر من ذلك. هذا فيكون الهاوي أو الراغب بالشراء يتم النصب عليه أو هو يأخذها بمجرد الزينة، فهذا الأمر لازم يكون واضح للجميع. يعني بالنسبة لموضوع النقط، أما بالنسبة لموضوع المجموعات الخاصة تمام، المجموعات الخاصة فيها خلل، الخلل يكمن في التالي، أن المجموعات تعرض ليس آثار، أنت بتعد 10,000 قطعة ليست آثار.
والهاوي بالنهاية يعرف المزيف من الحقيقة؟
لا يعرف، لا يعرف.
المزيف أنا يعرف المزيف من الحقيقي.
جزء كبير من الهاويين أو من اللي هو أصحاب المجموعات الخاصة لا يستطيع أن يؤكد لك ما هي المزيف من الحقيقي. عملية المزيف من الحقيقي تمام، عملية المزيف من الحقيقي يحتاج إلى عمليتين فحص، الفحص الأول اللي هو الفحص العيني تمام، والفحص الثاني فحص مخبري حتى تتأكد أن القطعة هذه أثرية سليمة أو غير سليمة. أما الفحص العيني لا يكفي أنك تثبت أن هذه قطعة أثرية سليمة.
هل من تعليق يا مها؟
أنا عندي عدة نقاط. أولا التحقيق ما بيحكي عن قطعة مزيفة، ربما يكون هناك يعني قطعة مزيفة ومش معقول أو مش منطقي أنه صاحب المجموعة الخاصة أو بده تاجر ليشتري قطعة يدفع مبلغ $500. أكيد بيكون في عنده خبرة يعني، وحتى أصحاب المجموعات الخاصة أقل إشي ممكن الواحد فيهم يكون 20 أو 25 سنة عنده. عفوا خلينا نكمل. أكيد رح يكون عنده خبرة، هي الشغلة. الشغلة الثانية أنا ما بحكي عن القطع اللي بتدخل غزة، أنا بحكي عن القطع اللي بتطلع. غير هيك أنا بحكي كمان عن شغلة ثانية، بركز بالتحقيق عن قطع نقدية تمائم وتماثيل صغيرة، يعني هذه بتم يعني إيجادها في منطقة البلاخية تدرقيش مناطق معينة فيها أثار أكيد يعني. وغير هيك في كمان شغلة كان بيحكي الأستاذ أنه 99% من الأثار مزيفة، أنا كنت بحكي بالتحقيق أنه 1% من الأثار اللي تم التنبيش عنها هي فقط 1% من مجمل الأثار بقطاع غزة، لكن مش كل اللي يعني اللي حصل عليه هذا مزيف. في كمان شغلة تانية كان بيحكي الأستاذ وزارة السياحة انه في مراقبة ليل نهار على المناطق هذه، لو كان في مراقبة فعليا ليل نهار كان ما قدروا يوصلوا النباشين هذول الصغار او عندهم خبرة لهيك مناطق. غير هيك انه كان وزارة السياحة كان بيحكي لي الدكتور جمال ابو ريدة خلال مقابلتي لإله، كان بيحكي لي منذ حكومة الوفاق 2014 تسلمها يعني توقف التنبيش تقريبا بشكل كلي، لانه كانت بتعتمد وزارة السياحة على وزارة العمل انها تفرز عمال او عبند البطالة لينبشوا، لكن لما استلمت حكومة الوفاق لما فرزت لهم عمال وامكانية او ميزانية الوزارة وزارة السياحة ما بتسمح وغير برضو برجع بأكد إنه اللي أنا يعني بحكي عنه ما بحكي عن تماثيل مزيفة.
نعم.
أكيد إحنا كلياتنا بنعرف الآثار المصرية اللي بالفترة الأخيرة صارت يعني موجودة تقريبا بكل بيت فلسطيني بعد ما صار فيه أنفاق ومش عارف إيش الأهرام وأبو الهول والتماثيل الصغيرة، هذا إحنا كلياتنا بنعرفها يعني هذا إشي واضح.
نعم.
لكن في يعني مثل ما أنا كنت بذكر بالتحقيق إنه وجدت يعني الرجال كان معاه قطع نقدية فضية، مش معقول يعني إنه هذا مزيف أو إنه اللي بروح بعمل لك صفحات خاصة على الفيسبوك أو إنستغرام إنه يعني هو بده يبيع مزيف وبعمل لك إياها خاصة.
وبالتأكيد الهاوي يكون لديه خبرة أكثر يعني طبعاً من المتعلم في بعض الأحيان.
يعني كمان في شغلة كان بيحكيها أستاذ حسين، يعني هو بيرد على الكلام كان بيحكي إنه القسم هذا مستحدث، يعني بالكاد يعني هو تقريبا منذ يناير 2016 إنه القسم هذا، فيعني كان في يعني كان في فوضى.
نعم.
أنا حتى ما بدي أسميها فوضى حتى ما أشرع التجارة هذا وأحكي إن هي تجارة مشرعة، هي بكل الأحوال إن هي في هناك يعني في خلل في الإشي هذا، في ضعف رقابة.
نعم.
لأنه صار النبشين هذولا والهوا مثل ما بسموا نفسهم بيعرفوا وين كيف يعني يدبروا أمورهم.
وهذا الكلام أثبت التحقيق وأيضا أكد عليه مرة أخرى مروان شهوان وهو صاحب المجموعات الصغيرة والذي يحتوي يعني يمتلك أكثر من 10,000 قطعة أثرية. كيف تتعامل الوزارة مع هذا الموضوع والذي قال إنه يعني عملية البحث والتنقيب والنبش والبيع ما زالت مستمرة؟ باش مهندس أحمد
أخي الكريم والأخوة المستمعون، لابد أنه ننوه أنه لازلت أقول لكم أن هذه تلك ثقيلة من جامعية.
لا نتحدث عن الماضي، نتحدث عن الحاضر.
لا هذه الآثار هي عبارة عن ماضي، هذه الآثار جميعها عبارة عن ماضي، وفي الحاضر نحن نقوم
هنالك أماكن معروفة معلومة موجودة في قطاع غزة وأنتم الآن مسؤولون عنها. لا نتحدث عن اللقى التي
ونحن مسؤولون عنها، وكل ما ورد في هذا الاستسقاء الاستحداث التحقيق الصحفي أول شيء مش نبش، إحنا في الوزارة ننبش تنقيب. نحن تحت مصطلح التنقيب، تنقيب شرعي من قبل
لا الوزارة. نتحدث عن تنقيب الوزارة
أخي كريم. أخي
نتحدث
كريم.
عن تنقيب من امتحن هذه المحنة.
نبش من قبل اللي هو ما ذكر اللي هو الدكتور جمال أبو ريدة مدير عام الأثار أن الوزارة توقفت عن النبش. الوزارة لم تتوقف عن النبش. الوزارة تقوم بأعمال تنقيب سنوية في حقول مختلفة.
مش هذا موضوعنا.
موضوعنا يا أخي الكريم
إحنا بنتحدث عن العمال الذين ينقبون والذين ينبشون والذين يجدون لقى أثرية ويبيعونها بالسوق السوداء من الآخر.
في السوق السوداء يا أخي الكريم، وزارة السياحة والأثار تقوم بحماية هذه المواقع ونحن مسؤولون عن هذا الأمر بالكامل، عن جميع المواقع التي تحت تصرف هذه الوزارة، جميع المواقع الأثرية الموجودة. أتحدث أنا عن أناس موضوع المجموعة.
قبل شوي كان معنا مروان وحكى لنا أنه البحث مستمر وهو بيتردد عليه أكثر.
أتحداك إذا كان موجود، إذا الأخ مروان
بيتردد عليه كثير من الأشخاص وبيعرضوا عليه يعني لقى أثرية
كمجموعة خاصة لدى الوزارة. الأخ مروان شهوان الذي ذكرت هو صاحب مجموعة خاصة مرخصة وموثقة ضمن أعمال الوزارة، تم توثيق جميع اللقى الأثرية، وهناك جزء كبير مما لدى مروان شهوان هي عبارة عن تراثيات، ولا يمكن أن نقول أنه يمتلك 10,000 قطعة من الأثرية، وكثير ما هو موجود ومتبادل ما بين اللي هو التجار وتجارة ذلك هي عبارة عن قطع مزورة ومستنسخة من الأصلي. حتى التماثيل كثير من الأشخاص الهاويين لهذا الأمر عبارة عن تماثيل أو حتى نقود أيضا مزيفة، نقود مزيفة لعصور مختلفة تباع وتشترى في كثير من السوق السوداء زي ما تفضلت، لكن هذه لا يمكن أن نقول أن هذه عبارة عن آثريات أو آثار يحكم عليها وفق قانون الآثار سنة 1929. آخر كلمة أنا لازلت أقول لكم أننا في وزارة نتابع هذا الأمر بشكل كامل، نوثق ما هو موجود، نعمل على إعادة سن واعتماد قانون يتماشى مع الوضع الحقيقي.
إذا ما وجد شخص قطعة أثرية في مكان ما كيف تتعامل معه وزارة السياحة؟
الوزارة تتعامل معه وفق القانون، هناك قانون ينص على أن من يكتشف آثار أو أي آثريات يتم إبلاغ الجهات المختصة وهي وزارة السياحة والأثار، سواء آثار منقولة
هي عبارة عن اللي هو بعض الأعمدة والفخاريات وكثير من العملات النقدية أو آثار ثابتة مثل الأعمدة والقصور والأرضيات الفسيفسائية وكثير من الاكتشافات الأخيرة التي تمت سواء في ميناء غزة أو في أصلان في بيت لاهية أو في رفح أيضا في موقع تل رفح الأثري على الحدود المصرية، هي آثار تمت التنقيب عنها إما بالصدفة أو بطريقة عملية التنقيب الشرعية من قبل عمال ومؤسسات بترخيص كامل من الوزارة، وكثير من هذه اللقى التي تم اكتشافها تم التعامل معها وفق القانون. من يستطيع أن يكتشف قطعة بالصدفة يتم تسليمها للوزارة ويتم وفق القانون مكافأة هذا الشخص بما ترتئيه لجنة مختصة بتقدير تكلفة هذه المكافأة لهذا الشخص أو ضمن مجلس الاستشارة طبعا وفق ما نص عليه القانون. القانون لا زال بإعادة إلى إعادة تشريع من جديد واعتماد، ونحن خلال العام الماضي أو خلال عامين قدمنا مقترح كامل لتعديل قانون الأثار تحت مسمى الميثاق الفلسطيني الأثري للإخوة في أعضاء المجلس التشريعي، وتم قراءته قراءة أولى وننتظر اعتماده خلال الأيام القادمة، لأن هذا القانون سيعالج كثير من القضايا التي نعجز حاليا عنها.
ابقى معنا أرحب الآن بالأستاذ وليد العقاد وهو أيضا صاحب مجموعة خاصة. أستاذ وليد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحب بك في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي. حضرتك يعني صاحب مجموعة خاصة، عندك يعني عدد من القطع الأثرية، كم هي عدد هذه القطع الأثرية الموجودة عندك وكيف جمعتها؟
أولا يا أستاذ كل التحية والاحترام والتقدير لراديو الأقصى الذي دائما كان سباق للخير والعلم والمعرفة، فكل الاحترام والتقدير لكم. أولا بالنسبة لهذا الموضوع يا أستاذ، طبعا أنا قمت بتأسيس المتحف بعنوان باسم الغيرة الوطنية قبل 42 عام في ظل الاحتلال. كان العمل سرا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الإرث الفلسطيني الضائع الذي دائما كان محدد من قبل الاحتلال، بل حدث من قبل وزير الحرب الصهيوني موشي ديان كان يقوم بالتنقيب وسرقة هذا التراث من مناطق عديدة في قطاع غزة، منها مثلا منطقة أم عامر في النصيرات، منطقة تل قطيرة في خان يونس، منطقة تل الزورة في مدينة رفح. هذه المناطق شاهدتها بأم عيني، كان يقوم بطاقم خاص وبطائرته الخاصة للتنقيب ولسرقة هذا التراث. فمن هنا نبعت الغيرة الوطنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الإرث الفلسطيني الضائع.
جميل.
فأنا قمت بتأسيس.
كم عدد القطع الموجودة عندك؟
تقريبا 400 قطعة الموجودة في هذا المتحف.
كلها عثرت عليها يعني حضرتك بنفسك ولا اشتريت عدد منها؟
عدد كبير تم شراءها من قبل المواطنين. طبعا
يعني ما هو متوسط يعني سعر القطع التي اشتريتها؟
نعم
متوسط السعر
بالنسبة للقطع. طبعا بالنسبة للسعر متفاوت السعر هذه القطع، سعر هذه القطع، لانه كان الهم الكبير انا كل انسان كان اعرف انه يوجد عنده قطعة موجودة هو يعني عنده استعداد لبيعها، كنت أقوم بنفسي بزيارته ودفع ثمن في الثمن اللي هو كان عايزه أدفعه له. طبعا خوفا من وصول هذه القطع الأثرية إلى الاحتلال أو إلى جهات أخرى.
طب قديش أعلى قطعة، أعلى سقف سعر لقطعة شريتها؟
تقريبا يعني حوالي 500 دولار.
500 دولار. طيب نعم. شو العائد المادي من وراء يعني اقتنائك لهذه القطع الأثرية؟ يعني مخسر بالنهاية، بتدفع 500 دولار و200 دولار و100 دولار، عدد يعني كبير من المال أو مبلغ كبير. صحيح. بالنهاية ما الذي ستستفيده من خلال جمعك لهذه القطع الأثرية؟
أولا يا أستاذ أنا بعتبر أن هذا العمل واجب وطني، وأقل ما يقدمه فلسطيني لشعبه وطني بدافع وطني، لأنه طبعا أنت يعني كل إنسان إذا ما كان حريص على 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 تراثه وعلى حضارته.
جميل. يعني دعني أتحدث معك بخصوصية أكثر. حضرتك يعني ميسور الحال، وفيما لو يعني أتاك أحدهم وعرض عليك أن تشتري أيضا قطع أخرى، هل ستشتري منه؟
طبعا حاليا بالأسعار طبعا العالية والباهظة لا أستطيع. لا أستطيع. ولكن طبعا بتم يعني أنا في تعاون يوجد بيني وبين السياحة والآثار، وأنا طبعا كنت يعني أكثر من مرة طبعا بتعريفهم لبعض المناطق الأثرية اللي بتمول، وخاصة المناطق الحدودية الشرقية الغنية بالآثار التي تم تدميرها من قبل الاحتلال بجرافاته. فطبعا حاليا أنا طالما في جهات يعني أنا تقريبا توقفت عن البحث وتوقفت عن يعني عن التنقيب، لأنه هذه طبعا أصبحت المناطق اللي أنا كنت أقوم بالتنقيب فيها أو مثلا
لما يجيك حدا معاه قطعة أثرية ما لما يجيك حدا معاه قطعة أثرية ما بتعرف تميز هذه القطعة إنها أصلية ولا مزيفة؟
نعم يا أستاذ. طبعا أنا حصلت على دورة في جامعة القاهرة لمعرفة عمر كل قطعة عن طريق مادة كربونية C14. هذه المادة تحدد طبقات العينة، من خلال تحديد طبقات العينة يتحدد العمر الزمني لأي حضارة ولأي زمن.
طيب وقتيش آخر مرة تردد عليك أحد التجار أو العمال اللي بنبشوا في المواقع الأثرية وعرض عليك أنك تشتري يعني قطع أثرية؟
تقريبا يعني قبل سنة تقريبا كان يعني المدة هذه تقريبا يعني حاولوا. طبعا الناس أصبحت عندها وعي وقد ما تقدر بتحاول إنها تطلب يعني زي ما تقول يعني مبالغ طائلة وكبيرة، وأنا لا أستطيع.
طيب يعني حسب متابعتك لهذا الموضوع، في مازال حتى اليوم بعض العمال بيمتهنوا هذه المهنة، بنبشوا في المواقع الأثرية وبيحاولوا العثور على بعض القطع النقدية الأثرية أو الفضية أو ما شابه، وبيبيعوها لشخصيات وازنة، رجال أعمال أو ما شابه؟
تقريبا يوجد هذا التصرف تقريبا يوجد، لكن في سرية هذا العمل، في سرية تامة. بل تم نقل بعض قطع ونقود قديمة إلى داخل إسرائيل عن طريق المسيحيين في غزة، عندما كانوا يقوموا طبعا لزيارة مقدساتهم في بيت لحم وفي القدس. فكما علمت يعني تقريبا كان بتم نقل بعض النقود القديمة مثل الرومانية واليونانية والبيزنطية والإسلامية كذلك. يعني تقريبا عندي نوع من المعرفة يقوم بعض الناس طبعا يبيعها لغرض
يعني
طبعا
بغض النظر عن طرح أسماء محددة وجهات يعني محددة، ممن يشتري هؤلاء يعني هذه القطع الأثرية؟
طبعا بعض الناس اللي يرغب طبعا في الحصول على نقود وعلى على على فلوس طائلة، طبعا بحاول هذه المحاولات يا أستاذ. فالجميع يطمع يعني فالبعض يطمع في بهذا الخصوص.
طيب كيف تتابع عمل وزارة السياحة والآثار في هذا الموضوع؟ هل تعتقد أنها قائمة يعني ومتابعة لهذا الموضوع، ويعني تحاول أن تبحث عن كل من يجد قطعة أثرية كي يتم توثيقها لدى الوزارة؟
نعم يا أستاذ. أولا والله كل الاحترام والتقدير لوزارة السياحة والآثار، توجد هناك متابعة وطبعا يعني متابعة كما دقيقة للبحث طبعا وللوصول إلى بعض الناس اللي بيحاولوا بيع هذه القطع الأثرية، لأن هذه القطع مش ملك أي إنسان، لأن هذه طبعا ملك كل فلسطيني، لأنها تمثل حضارة شعب وتاريخ شعب وهوية شعب. بل أنا في نفس الوقت يعني بدي أنقل يعني حرمت أولادي وتبرعت بقطعة أرض لبناء هذا المتحف، لبناء طب لبنائه حتى تأخذ كل قطعة حقها في العرض والمشاهدة، وحتى يصبح صرح تاريخي في مدينة خان يونس بجانب قلعة مدينة خان يونس. فهذا المتحف كمان يا أستاذ يعني للمعرفة إنه هذا مفتوح للجميع.
وأنت تؤكد أن هناك بعض العمال ما زالوا ينبشون ويبحثون في المواقع الأثرية ويجدون بعض القطع النقدية ويبيعونها لرجال أعمال، وتقوم يعني يقوم هؤلاء بتهريبها خارج قطاع غزة ويقبضون أثمان باهظة لقائها.
تقريبا يعني في الأيام أو يعني في هذه الأيام طبعا يعني هذا البحث من خلال عمال ومن خلال يعني أناس مغرضة توقفت تقريبا. يعني أصبح ليش؟ طبعا لأنه في تدقيق في متابعة لهذه الأعمال، ولذلك أصبح العمل بهذه الطريقة ضئيل.
ولكنه موجود
تقريبا. يعني ممكن يكون يعني بس يمكن حاجة بسيطة جدا.
نعم. طيب شكرا جزيلا لك أخ وليد، شكرا لك على هذه المداخلة. طيب إذا باشمهندس أحمد، كما استمعت البحث جاري والتنقيب جاري، والغريب أنه البحث عن الآثار يأخذ وقت يعني طويل، وهي أماكن ربما تحتاج إلى ساعات أو أيام. ويعني السيد حسين قال إنه هنالك متابعة وحراسة وما شابه. حتى لو كانت هنالك متابعة وحراسة فإنها لا تفي بالغرض، والدليل إنه استمرار من امتهن المهنة بالبحث والتنقيب والبيع والشراء.
لازلت أقول لك، طبعا هو تحدث الأخ الفاضل الأخ وليد عن أن هذه الظاهرة بدأت تتلاشى أو ضئيلة للغاية. لا يمكن أن نقول لك أن لا أحد يستطيع التنقيب أو أن هناك تنقيب غير شرعي. صحيح أن هناك تنقيب، لكن هناك متابعة دورية أقول لك بشكل كامل. هناك بعض المناطق الحدودية التي لا يمكن لنا الوصول لها، خاصة في المناطق الشرقية في منطقة خان يونس، لكن الأمر متابع بشكل دوري وكامل من قبل طواقم الوزارة بالتعاون مع الإخوة في وزارة الداخلية المباحث دائرتي اللي هو السياحة والأثار.
طيب يعني كما استمعت سيد حسين، هناك بعض التجار الذين يترددون على أصحاب المجموعات الصغيرة لبيع قطع أثرية، لماذا لا يكون هنالك تعاون ما بين يعني أصحاب هذه المجموعات الصغيرة لمعرفة هؤلاء التجار وما الذي بحوزتهم بالضبط، سواء كان مزور أو أصلي أو ما شابه؟
حابب أنا أضيف قبل موضوع التجار في نقطة أشير لك إياها في موضوع التنقيب. جميع عمليات التنقيب الغير شرعية فاشلة، تم إلقاء القبض على جميع من يحاول يتم إلقاء القبض عليه. هذا أمر نهائي بات، لا يوجد حالة تنقيب غير شرعية تترك جميع من قام بالتنقيب تم ضبطه وعرضه على النيابة المختصة.
لكنه الباشمهندس أحمد قبل شوي قال شرعي. إنه لم يتحدث عن الشرعي، هل تحدث عن الشرعي؟ تحدث عن الغير شرعي ولا في مناطق نائية؟
مناطق نائية صعوبة الوصول أساسا إليها من قبل المنقبين، إذا كان في منقبين تمام غير شرعيين تمام، صعوبة الوصول إليها لأنه هذا يمثل خطر أساسا عليهم. فأنا أرى أنه في الفترة الأخيرة أساسا السياج الفاصل الحدودي مضبوط، وعن
أخ مروان شهوان حكى عن منطقة الإبلاخية بيتم البحث عنها.
هل زرت أنت منطقة الإبلاخية مسبقا؟ هل تعرفت عليها جيدا؟
أنا أتعامل حسب شهادته. هل رأيت حسب شهادته
لعلمك موقع الإبلاخية؟ أنا أزملك 100% موقع الإبلاخية موقع مغلق تماما، لا يمكنك دخوله، لا يمكنك دخوله بتاتا إلا عبر البوابات الرسمية، ويوجد عليه حراسة مشددة، ولكن ما يتم العثور عليه داخل البحر. منطقة الإبلاخية أفضح لأخواننا المستمعين، الإبلاخية عبارة عن ميناء طبعا الميناء كان متواجد داخل البحر جزء منه طبعا. فأكيد الموقع الشاطئ
في خان يونس في رفح في المناطق في النصيرات
النقطة في هذا الموضوع في منطقة البلخية. خلينا نوضح الأمر الصورة بشكل كامل. منطقة البلخية منطقة ميناء وهو ميناء البلخية الموجود في منطقة الشاطئ الشمالي منطقة مغلق. أما داخل البحر ما يعثر عليه الصيادين أشياء بالصدفة وهو ليست عملية تنقيب. هذه شيء أساسي أو ما يخرجه الأمواج على البحر طبعا يتم ضبطه. وتم ضبط في الفترة الأخيرة العديد من القطع التي تم اللي هو إمساك بها من قبل بعض الصيادين أو من قبل المواطنين. أما بالنسبة لعملية التجار عملية الإتجار في عملية فيها لبس وحب أنا أوضحها. عملية الإتجار بالأثار ترتبط بعضها بالذات في موضوع اللي هي عملية المقتنيات الثمينة زي معادن الذهب أو الفضة تمام. وحاليا هنا مش موجودة هذا الأمر. الموجود ممكن يخلط بعض الأشياء الموجودة داخل اللي هي ممتلكات أو المقتنيات الشخصية للمواطنين ويروح يبيعها أي مواطن تمام. هذه في إلها متابعة من أخواننا في مباحث التموين وفي قسم مختص قسم اللي هو معادن الثمينة قسم الذهب ومجهوداتهم دائما وفي رقابة كاملة وفي تعاون كامل. أما بخصوص مجموعات الخاصة والمقتنيات كما أشار أخونا أحمد أنه عملية في إلها متابعة في إلها حصر أي عملية شراء واجب التسجيل أي عملية شراء لأي منتج. لعلمك القانون أجاز لصاحب المتاحف الخاصة عملية الشراء ولكن شرط بشروط أنه هذه عملية الشراء يجب أن تكون مسجلة وموثقة والتاجر اللي بيع بده يكون معه رخصة إتجار في بعض المخالفات.
ولكن ما الذي يضمن للجهات المختصة أن يأتي أي أحد معه قطعة ثمينة لصاحب مجموعة خاصة ولا يتم توثيق هذه يعني القطعة الأثرية بالنهاية؟
قطاع غزة عبارة عن قطاع مغلق قطاع محاصر تمام. احنا
لانه ايضا هنالك اتهامات موجهه ضد اصحاب المجموعات الخاصه انهم يعني يظهرون القطع الاثريه ذات الثمن البخس ويعني يخفون ذات الثمن الباهظ.
هذه مغالطه بس بعد اذنك استاذ احمد هذه مغالطه لانه صاحب اي مجموعه خاصه بيحاول يظهر للاعلام بجميع القطع الموجوده عنده وكان تسليط الاعلام عنده بجميع القطع بيحاول يعرضها كافه.
يعني كيف ستعلم يعني المباحث والجهات المختصه فيما لو ذهب احد التجار أو أحد العمال معه قطعة أثرية ذهبية تعود للزمن الفرعوني البيزنطي اللي هو وعرضها على صاحب مجموعة خاصة وشرها ب $300 ب $500 وقام ب يعني بإخفائها في أحد الأماكن؟
بس لعلمك إنه جزء كبير من أصحاب المجموعات الخاصة يتم فيه تعاون موجود مشترك
ولكن
يتم فيها عرض أي تجار
ولكن هذا لا يعني التعاون التام الكامل بمعنى أن كل قطعة تصله يتم إخبار الجهات المختصة بذلك في وهذه اتهامات أيضا وجهها التحقيق لبعض أصحاب المجموعات الخاصة. تفضل يا مها.
صحيح بس في شغلة قبل ما أحكي بالنقطة هذه بدي أحكي أنه كان بيحكي الباشمهندس أنه هذه الظاهرة يعني في طريقها للقضاء في يعني في طريقه من القضاء عليها. بدي احكي شغله انه بالعكس انه هاي بلشت تصير ظاهره عندنا خاصه في ظل الوضع الاقتصادي السيء والشباب يعني الان بيعيشوا بوضع بطاله فبدهم يعني بيبحثوا عن اي مصدر رزق لهم. هاي شغله كثير مهمه. اصحاب المجموعات يعني اكيد مش اللي انا حكيت معهم يعني شهوان او العقاد في يعني في بعض اصحاب مجموعات او تجار نفسهم بيعترفوا بيحكوا انه احنا في مثلا في شغلات بتكون من مرخصة من الوزارة أو بتكون وأحيانا بيشاركوا فيها بمعارض مع الوزارة سواء بالجامعة الإسلامية أو في متحف قصر الباشا اللي هو المتحف الوحيد اللي بتعرض فيه الوزارة. لكن في قطع بتكون إلها زباينها الخاصة اللي بتيجي بتاخدها وفود أجنبية. أحيانا ممكن صاحب المجموعة الخاصة أو اللي عنده الأثار هذا بيهدي وفد نرويجي وفد أي وفد مثلا جاي على غزة إنه هاي القطعة لإلك. كمان بدي أنوه شغلة انه احنا وزارة السياحة من خلال طبعا هذا مش كلام دكتور جمال ابو ريدة اللي هو المدير عام وفي وزارة السياحة كان بيحكي لانه الاثار اللي بيوجدوها بتنحط في المخازن سواء أعمدة، هذه من حق يعني، هذا ما بحكي عن التجارة بنموه للشغلة مهمة، هي من حق الجمهور يعني أنه يعرف أنه إحنا شو في عنا أثار، لأنه أثارنا هو هذا هويتنا تاريخنا. لكن الأعمدة اللي بالرومانية أو غيرها اللي بيجدوها، أو سواء أعمدة أو غيرها.
دكتورة بريدة قال أنه يتم وضعها في المخازن،
في مخازن
أحمد البرش قال أنه يتم وضعها في متحف الباشا،
اللي هي شو بيتم وضعها،
كيف يتم وضع أعمدة؟ معلش معلش
ما بحكي أعمدة،
أنت تتحدث عن أعمدة، خلينا بس عن إذنك بس دقيقة. كيف يتم وضع أعمدة بحجم مباني شاهقة يتم وضعها في مخازن؟ الأعمدة التي تم اكتشافها طوال فترات التنقيب منذ استلام السلطة الفلسطينية معروضة إما في متحف قصر الباشا في ساحة الحديقة، أو في منطقة معامر، أو في كنيسة جبالة. هذه الأعمدة ما يتتحدث عن المخازن الأثار. هناك أخي الكريم
تضرب في التصريحات يعني في وزارة السياحة موجودة، يعني حضرتك حكيت تصريحات والدكتور يعني أبو ريدة حكى تصريحات،
كان بيحكي دكتور جمال إنه بيتم وضع الأعمدة هذه في مخازن فقط تتوضع في،
يعني تضارب في التصريحات يعني لدى وزارة يعني السياحة والآثار.
أخي الكريم
دكتور أبو ريدة حكى إنه يتم وضعها في المخازن، وحضرتك حكيت يتم وضعها في المتاحف أو في متحف الباشا بالتحديد.
للتوضيح فقط، حينما يتم اللي هو اكتشاف أي قطعة أثرية تتم طبعا العناية الأولية لهذه القطعة، يتم إما عناية أولية سريعة إسعاف أولي يطلق عليه، أو نقلها للمخازن وهي القطع الصغيرة. القطع الصغيرة نتحدث عنها سواء معادن أو فخار أو أنواع من العاج تنقل إلى المخازن، لأن هذه القطعة حينما يتم استخراج القطع الأثرية مثلا على سبيل المثال جرة أثرية بحجم كبير تخرج إلى الهواء الطلق مهشمة، هذا التهشيم يحتاج إلى إعادة ترميم، يتم نقلها إلى مشمخزن الأثار معمل الأثار وهو عبارة طبعا عن برج مخازن في برج الكوثر، يتم إعادة ترميم هذه القطعة لعرضها. إحنا في الفترة الحالية يوجد عندنا متحفان، متحف قصر الباشا في مدينة غزة وهو مفتوح للجمهور، وأيضا متحف دير البلح وهو مفتوح أيضا للجمهور. الأماكن لا تتسع لعرض مجموع ما لدى الوزارة أو ما تم اكتشافه خلال السنوات السابقة. نحن في الوزارة لمعالجة هذه القضايا، سواء الآثار الموجودة في المخازن أو الآثار التي هي بحوزة الإخوة في المجموعات الخاصة، في صدد الانتهاء من إعداد مخططات لمتحف وطني على مساحة 10 دولومات، وتم تخصيص هذا المتحف في مدينة الزهراء من قبل الأخوة في سلطة الأراضي لبناء متحف وطني شامل يتم به عرض جميع ما لدى الوزارة من مقتنيات في المخازن، وأيضا جمع جميع المقتنيات الأثرية التي بحوزة الإخوة في المجموعات الخاصة وهي موثقة لدى الوزارة لنقلها إلى هذا المتحف التي نتمنى أن يرى النور خلال الأيام أو خلال السنوات القادمة. أيضا لابد التنويه إلى نقطة جوهرية في هذا الموضوع بخصوص اللي هو ما تحدثتم به حول نقل الآثار المكتشفة. طبعا ما تم نقله من ميناء غزة بالتعاون مع الإخوة في الشرطة البحرية والإخوة في مباحث دائرة السياحة والأثار، تم نقل جميع الأعمدة التي عبارة هي عن أماكن أو أنقاض ميناء الإنثدون القديم نقلها إلى متحف قصر الباشا في الحديقة الخارجية.
طيب في ظل حديث يعني السيد أحمد البرش وكذلك السيد حسين أبو سعدة عن توقف عمليات السرقة من الآثار، حضرتك كنت بتعدي في التحقيق قابلتي بعض التجار وصفتهم بالتجار الصغار الذين يبحثون ويسرقون بعض القطع الأثرية، وهذا ينافي يعني كلام السيد أحمد وكذلك السيد حسين، كيف قابلتيهم شو حكولك؟
طبعا هدول في بعض أشخاص منهم بالبداية كنت بعرف عن بعرفت عن طريق الأستاذ حسين أنه في عن طريق مجموعات على الفيسبوك أنه في أشخاص عاملين مجموعات أو جروبات على الفيسبوك ليروجوا القطع هذا. قدرت أوصل لإلهم، وكان في زميلة لإلي زميلتي رشا فرحات في إذاعة الرسالة عبر الإنترنت كانت بتعمل تحقيق برضه عن الأثار، فكانت برضو توصل يعني كانت دخلت يعني هي ومجموعة من الشباب للجروب هذا وقدرت أفوت معهم إنه نشوف إحنا كيف بيروجوا. فكان يعني مثل ما بيحكوا علينا كتاجر إنه مش فارق معهم إنه مين يشوف ومين ما يشوفش، علما إنه كنت بعرف إنه المباحث ممكن تكون عضو أو يعني أحد من المباحث يعني أحد الأفراد المباحث تكون عضو في المجموعة هذه للمراقبة. يعني صار الأمر إنه بالنسبة لهم عادي لأنه القانون كتير بسيط، يعني ممكن يدفعك غرامة 100 دينار أو أقل، فهذا برضو كمان سبب يعني
بيعطيهم أريحية.
نحن ما بننقل لهم لا على المباحث ولا بننقل لهم على وزارة السياحة، بالعكس وزارة السياحة والمباحث كل واحد بيعمل دوره على أكمل وجه، لكن القانون هو بيحتاج لتعديل لتطوير ليعطي عقوبات رادعة للصغار النبشين. احنا مش حسميهم منقبين، نحسميهم صغار النبشين لأنهم بيعملوا بطريقة غير شرعية. فبالتالي إنه هذا يعني ضعف القانون والعقوبات اللي بياخدوها هو اللي بيسمح لهم انهم يتمادوا.
في التحقيق توصلت لحقيقة انه عدد من النباشين موظفين مستنكفين كانوا بيعملوا في السلطة السابقة وهم بيعرفوا الاماكن الاثرية وعارفين يعني من وين يبحثوا بالضبط ووجدوا بعض القطع الاثرية. كيف توصلت لهذه الحقيقة وهذه المعلومة؟
هاي طبعا مصادر رسمية وخاصة كمان يعني ما بنقدر نكشف عنها. الاشخاص هذول كان في بعض منهم بالشغل
وهذا مستمر مش عتيق يعني الكلام
لا
مش قبل سنتين أو ثلاثة.
هذول أشخاص في بعض منهم كانوا بيشتغلوا بوزارة السياحة وبيعرفوا الأماكن اللي فيها الأثار ومستمرين بالشهادة، وفي منهم كمان شخصيات كبيرة ولها وزنها، وفي بعض منهم يعني بيطلع خارج قطاع غزة عبر معبر إيرز، وهذا كان بسهل لهم أريحية كتير لأنهم بعض منهم يعني الآن إلى حد ما له علاقة مع مؤسسة دولية يعني بيقدر بكل سهولة إنه يطلع عبر معبر إيرز، وأيضا بيكون في منهم حصلين على جنسيات أجنبية، فهذا إشي كتير سهل لإلهم ليطلع بهيك قطع.
طيب هل من تعليق من قبل وزارة السياحة أو حتى يعني المباحث العامة للسياحة والآثار على هذا الموضوع؟ الموضوع يعني مستمر وجاري حاليا، ونحن نتحدث عن عمليات بحث قديمة وسرقة. السرقة ما زالت مستمرة في من المواقع الأثرية الموجودة في غزة حتى الآن.
أولا أنا حابب أوضح لك النقطة هذه. أولا موضوع اللي هو مواقع التواصل الاجتماعي احنا مش نقول انه في عليها رقابة، تمام، ولكن نحن كمباحث عامة نبحث عن المعلومات في اي مكان، تمام، وجميع العروض التي تحدث عن مواقع التواصل الاجتماعي او غيرها جزء كبير من ضمن ارشيف القضايا المحولة الينا من النيابة تم ضبط قضايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح، هذا كلام صحيح، ولكن ليس بالمنهجية الموجودة حاليا. كان الامر موجود مفتوح في السابق، حاليا بدأ الأمر يندثر. ولكن أنا في النقطة الثانية حابب أوضحها بخصوص عملية اللي هي التجار أو التجار في عملية الأثار. طبعا زي ما حكى أخونا أحمد إنه عندنا إحنا ورثنا تركة كبيرة. موضوع الأثار هي عبارة عن شيء قومي إحنا نسعى للحفاظ عليه. كوزارة الداخلية وكمباحث وبالأخص قسم الأثار الموجود داخل المباحث العامة ضمن دائرة السياحة والأثار سيضرب بيد من حديد بكل نفس تسود له العملية الإتجار في قطع الأثرية داخل قطاع غزة. ولكن أحيط لك علما أن القطع ليست ناتجة عن النبش، هي قطع إما تكون موجودة بشكل مسبق قديم يتملكها أصحابها منذ الزمن، أو موجودة لهم طب أيام عصر الفلتان اللي كان موجود في قطاع غزة ومعروف إيش نتائج الكارثية. هذا هو كان جزء من الأسباب اللي كان موجود، والحكومات السابقة تتحمل هذا العبء. نحن ورثنا هذه التركة. عمل الطواقم الموجودة داخلنا داخل المباحث العامة وطواقم الوزارة بجهد، وحتى الآن الأمر مستمر. عملية الإعلان عن هذه القضايا مكشوفة للجميع، أي عملية ضبطية يتم الإعلان عنها ولا يتم إخفاء أي ضبطية يتم ضبطها داخل هذه الأماكن. جميع ما تم العثور عليه أو ضبطه جزء كبير جدا منه ليست هي عبارة عن مقتنيات نبش، ولكن مصادرها عبارة عن تسبق 7 سنوات وجودها جزء كبير جدا أو عثور عليه بالصدفة وتم بيعه. فهذه عملية الإيجار الموجودة، فما تقدرش تقول إن عملية الإيجار الموجودة ناتجة عن عملية تنقيب ثم بيع، لا، هي عملية حيازة مسبقة، تمام، حيازة غير مشروعة. لازم تركز على هذا الموضوع لأن الحيازة فيها مشروع وفيها غير مشروع. حيازة غير مشروعة موجودة من يزيد عن 7 سنوات، طبعا هذا الأمر انتهى الآن موجود، جميع ما يعرض للبيع أو إذا عرض للبيع لن يكون ناتج عن عملية تنقيب داخل المواقع الأثرية، والمواقع الأثرية يتم الحفاظ عليها بشكل فوق المعتاد، وفي رقابة إن كان على استخدام تكنولوجيا الحديثة الكاميرات أو الرقابة البشرية. بالنسبة للموضوع الثاني اللي هي عملية البيع عبر التواصل أو مواقع التواصل الاجتماعي، عملية اللي هي منخفضة نسبيا، نقدرش نديها ظاهرة أو نقول إنه عنها إنه هذه هي السبب الموجود أو إنه هي شيء عام. لا، في حالات توجد تعرض عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ضبط العديد من الحالات هذه، وفي حال ظهورها سيتم ضبطها، وإن حال عرضها سيتم ضبطها، لا مفر من وجه العدالة في هذا النقط.
طيب، هل من تعليق أخير باش مهندس أحمد؟
طبعا لابد أن أؤكد على نفس الحديث الذي تحدث به أخونا حسين، أننا مضون في الحفاظ على هذه المعالم والآثار والمعتنيات الأثرية، وأتمنى على أختنا الكريمة أيضا حتى نصل بالحفاظ على هذه المعتنيات تزويدنا بالمصادر الخاصة التي تتحدث عنها بكثير من النقاط حتى يتم معالجتها. في آخر نقطتين فقط، النقطة التي تتحدث عن أن هناك بعض المستنكفين الذين كانوا يعملون في الوزارة، جميع المواقع الأثرية التي تحت سيطرة الوزارة عملية التنقيب سواء المشروعة أو الغير مشروعة غير موجودة من منذ أكثر من عامين لأسباب طبعا مختلفة. كثير من المستنكفين العاملين في مجال الآثار غير موجودين في قطاع غزة حاليا، وهذه النقطة حقيقة يعني تحتاج إلى تحقيق وإلى أيضا إلى تأكد من هذه المعلومات. في أمر أخير وهو أمر عملية توثيق اللي هو المجموعات الخاصة وهي المقتنيات التي لدى الأشخاص المسجلين لدى الوزارة. تحدثتم أن بعض أصحاب المجموعات يقومون بإخفاء بعض القطع الثمينة. طبعا قبل عامين من الآن تم الإعلان في الصحف وفي الجرائد بإعلان رسمي من قبل وزارة السياحة والأثار تدعو كافة المواطنين الذين بحوزتهم قطع أثرية بالتسجيل هذه القطع خلال مدة زمنية، وفتح أيضا باب هذا التسجيل خلال كل شهرين من الأعوام المتتالية نقوم بتحديث هذه البيانات. على سبيل المثال يعني إخواننا في متحف وليد العقاد غدا سيتوجهون الإخوة المختصين لهذا المتحف لمتابعة جميع القطع الموثقة منذ عام، وبالتالي سيتم جرد هذه القطع ويتم متابعة كافة القطع سواء الناقصة أو الغير موجودة، وسيتم معاقبة أي شخص يتصرف في أي قطعة مسجلة وتم التصرف بها بدون علم الوزارة، وذلك وفق القانون.
ما هل من رسالة أخيرة تريد أن توجهيها للمصادر المختصة بالنسبة يعني للآثار والمواقع الأثرية؟
أكيد طبعا يعني بدعو الجهات المختصة والرسمية بزيادة يعني المراقبة على أو تسجيل المراقبة على النباشين الصغار هدول، ممكن هذا بشكل خطر كبير على هويتنا وتراثنا الفلسطيني، وأيضا يعني بدعو الجهات المختصة والمهتمين بالأثار إنه يعني يعملوا شغلة ملموسة إنه لتطوير القوانين خاصة بوزارة السياحة.
شكرا جزيلا لكم جميعا، شكرا للأستاذة مها شهوان معدة التحقيق الصحفي، أشكر أيضا الأستاذ حسين أبو سعدة مدير مباحث السياحة والأثار، والشكر موصول أيضا للمهندس أحمد البرش نائب المدير العام للأثار، وأشكر الأستاذ مروان شهوان صاحب مجموعة خاصة، وكذلك أستاذ وليد العقاد، وأشكركم أيضا أنتم مستمعين الكرام لحسن سماعكم لنا في هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي والفريق العامل، صاحبكم من الهندسة الإذاعية محمود أبو محروق، من الإخراج على الهواء مباشرة أشرف أبو حمادة، عد لنا هذه الحلقة محمد السيد، وصحبتكم من تقديمها يوسف أبو حسين. غدا إن شاء الله سينشر هذا التحقيق كاملا في صحيفة الرسالة في عدد الخميس بإذن الله تعالى لمن أراد الاستزادة وقراءة تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع. تقبلوا تحياتي والفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلقاكم إن شاء الله الأسبوع المقبل في تحقيق استقصائي جديد إن شاء الله. السلام عليكم.